الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس المتمم 20 من كتاب الزكاة. قولهم في الرواية الأخرى: إذا كانت الشدة فنحن ندعى لها وتعطى الغنائم غيرنا. هذا يقوله العرب كثيرا، حتى قال قائلهم: وإذا تكون جريرة أدعى لها، وإذا يحيس الحيس يدعى جندبه. فقد يظن الظان في بعض المواطن أن فلان يقدم في حال الرخاء وفلان يقدم في حال الشدة. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال ابن معاذ: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثني الصميط عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إن غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم، قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب، ومن نعلم من الناس. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، ثم قال: يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمية. قال: قلنا لبيك يا رسول الله. قال قلت: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف، فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. في هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز القتال في الشهر الحرام إذا كان لمصلحة المسلمين ولم يكن لنقض عهد. وفيه ما لحق المسلمين في بدء معركة حنين، قد قال الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله. قال بالسند المتصل: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، عدني مكي، كأنه من عدن نسبة ومن مكة موطنا. قال: حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه. سفيان الثوري وعمر بن سعيد لعله أخوه، وسعيد بن مسروق أبوه. عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفيان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان 100 منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. ساق المصنف الحديث لبيان إعطاء المؤلفة قلوبهم، وكل هؤلاء أسلموا عام الفتح. وفي رواية: وأعطى علقمة بن علاثة 100. قال بالسند المتصل: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. ويقولون الله ورسوله أمن، فقال ألا تجيبوني، فقالوا الله ورسوله أمن، يعني ردوا علي هذا الكلام أو اطلبوا مثله. فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان الأمر وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها، جئتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأغنيناك. زعم عمرو أنه لا يحفظها، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو اللباس الذي يلي الجلد مثل الفنيلة وما في بابها، والدثار هو اللباس الخارجي. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار لشدة التصاقهم به، ومثل بقية الناس بالدثار. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصاب الأنصار أثرة، وكان الناس يقلون والأنصار وكان الناس يكثرون والأنصار يقلون. وفيه جواز التحدث بما عمله الإنسان إذا كان ذلك لا على سبيل التطاول، وإنما على سبيل التقرير بالنعمة وبحسن المعاملة. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأكرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة من ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. انظر إلى الفرق بين القولين. الأول الأنصار يقولون: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى قريش وتركنا. أما هذا طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعلم أن هذا الطاعن من المنافقين، طعن في إخلاصه وطعن في عدالته. فإياك أن تكون طعانا في القلوب، يا القلوب إلى الله، تعامل مع الناس بما يظهر منهم. فقال الرجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليك بعدها حديثا. فيه جواز رفع الحديث للحاجة، وفيه أن الإنسان يسوءه الكلام في عدالته وفي استقامته، والصرف صبغ أحمر يصبغ به الجلود، ويسمى الدم أيضا صرفا. وفي هذا أن حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل، إلا أنه لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إلا أن يعفو عنه في حياته، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا عفو. لو سب إنسان الله عز وجل ثم تاب لم يؤاخذ، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب قتل حدا لا ردة، لأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتنازل به. وقد قتلت تلك المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر، دمها هدر، بسبب أنها وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال البشرية: يغضب كما يغضبون ويرضى كما يرضون، لكن رضاه تبعا للدين وغضبه تبعا للدين، لا ينتقم لنفسه، لا ينتقم لنفسه، مع أن هذا طعن في عدالته، والطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله، لكن كانت المصلحة الشرعية أن لا يقتله، لو قتله ما درى الناس ما السبب، وقالوا: انظروا محمد يقتل أصحابه، انظروا إلى مسألتنا نحن لما نحذر من أهل البدع، ما يقول الناس هؤلاء يذبون عن الدين وينافحون عنه، هؤلاء ما سلم منهم أحد، هؤلاء يتكلمون في أنفسهم، هؤلاء ونحو هذا الكلام. فالناس قد لا يعلمون إلا بما خرج للعيان ولا يفقهون. وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من عبد الله بن مسعود هذا الخبر. وفيه جواز نقل الأمر إذا كانت المصلحة في ذلك. وفيه أن موسى عليه السلام أوذي أيما أذى فصبر وتحمل في ذات الله عز وجل. وفي حرص الصحابة على عدم أذية النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: لا جرم، لا أرفع إليك حديثا بعدها، يعني خشية أن يتألم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث: لا يخبرني أحد عن أحد من أصحابي شيئا إني أريد أن أخرج وأنا سليم الصدر، حديث فيه كلام لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما على المخالفين، متأسيا بالأنبياء السابقين، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. وفيه أنه إذا فسد الصالح أين تجد الصلاح، وهذا معنى قولهم: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات صفة العدل لله: وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. وأما اسم العدل فلا يثبت لله عز وجل. وفيه جواز عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى، وإنما جاء ذلك النهي في حق الصحابي لما قال: ومن يعصهما فقد غوى، لأن الخطبة موطن تفصيل وبيان. وفيه الدعاء للرجل الصالح يرحم الله موسى. وكان الصحابة ربما دعوا لبعضهم يرحم الله فلانا. وفيه شدة فتنة المال، إذ أنه سبب لإساءة الظنون بكثير من الناس. وفيه ما وضع الحديث لسببه، وهو تألف من يطمع في ثباته وإيمانه. وفيه أنه لا يلزم المساواة في القسمة، إنما يلزم العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعضهم 100 من الإبل، وبعضهم 50 من الإبل، وبعضهم واد من الغنم، وبعضهم كذا وكذا. قال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. الخوارج سموا بهذا لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين. وذكر الإمام مسلم شأنهم في آخر كتاب الزكاة ليبين أن سبب خروجهم المال والدنيا، فهذا هو دينهم وطريقهم. قال الحسن البصري لبعض الخوارج: ما أخرجكم إلا المال؟ قال: هكذا تقول يا أبا سعيد؟ قال: هل منعكم إمامكم من الصلاة؟ قال: لا. قال: منعكم من الحج؟ قال: لا. قال: منعكم من الجهاد؟ قال: لا. قال: إذن ما أخرجكم إلا المال. وفعلا فتنة الخوارج فتنة مال، وإن لبسوا على الناس بأنهم حول تحكيم الشريعة، لو حكموا الشريعة ما خرجوا. لكن تستجري قلوبهم هذه الفتنة، فيكفرون الإمام ويكفرون كل من إلى الإمام، يكفرون الجميع ويستبيحون الدماء، ولا يبالون بمن قتل ومن بقي. ولا أشد من فتنتهم على البلدان الإسلامية، دمروها وأزهقوا دماء شبابها وقطعوا السبل. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، جهة شرق الحرم بعد الشرائع اليوم، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، أي مما غنموه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس يوزع. فقال: يا محمد اعدل، يعني انظر إلى هذه الكلمة، يطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس ويتألفهم دون محاباة أو تقديم لفلان على علان. قال: ويلك، كلمة ترحم، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. في رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، والمعنى: خبت أنت وخسرت إن كان نبيك لا يعدل، كيف بحالك أنت؟ وهذا المعنى الظاهر: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، لأن هذا من الجور، وينزه عنه أحد المؤمنين فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر من المسلم. فقال: معاذ الله. هذا الحديث يؤخذ منه جواز سب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. نقول: لم يقتله لعلة حديث الناس، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يؤدب مثل هؤلاء. معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، عندهم عبادة، عندهم حفظ، عندهم قراءة، ولكن ما عندهم علم وعمل، عندهم جهل، عندهم هوى، والله المستعان. يمرقون لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم من القوس، يذهب لا يعود. وسيأتي مزيد بيان لحال هؤلاء فيما يأتي من الأحاديث، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.